الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلازال حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك واقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل. فإن قيل طبعا وتكلم عن مسألة العربية، العرب وشرف العرب وكذا، ومخالفة أيضا الأعراب فيما هم عليه. قال: فإن قيل ما ذكرته من أدلة معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقوله تعالى: فبهداه مقتده، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لقوله تعالى: فبهداه مقتده. يبقى الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا بهذا، فبهداه مقتده. وقول: لا اتبع ملة إبراهيم، قوله سبحانه وتعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة، وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء. ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم تعظيما له. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن حق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعد اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموا أنتم، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: تعظمه اليهود وتتخذوه عيدا. وفي لفظ له: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارته. وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، يعني الشعور يعني، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم أو يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناصيته ثم فرق بعده. كان النبي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء، فسدل كما عليه أهل الكتاب ناصيته ثم فرق بعد. قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم. يعني قد يقول الشيخ وبينهى عن التشبه، يبين أن الشريعة تنهى عن التشبه، فقال: قد يورد علينا مورد في أن شرع من قبلنا شرع لنا، يبقى الأصل الاقتداء بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، يبقى نحن كذا تشبهنا به، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء مع أن اليهود كانت تصومه، وقال: نحن بأولى بموسى منهم وصام عاشوراء، ولأن هذا يدخل في قوله تعالى أيضا: فبهداه مقتدس، يبقى هذا من التشبه. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ لا تتشبه تشبه، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ شرع من قبلنا شرع لنا، هذا الظاهر يقتضي التشبه. ثم الآيات والحديث والإجماعات السابقة في النهي عن التشبه، كيف نجمع إذن بين هذا وذاك؟ قيل: هذا مبني على مقدمتين كلتهما منتفية في مسألة التشبه به. إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ينقل بالتواتر، ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز باتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يعرف ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبروا بكذبهم غير مرة، وما نحن فلا نأمن أن يحدثون بالكذب، فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. خلي بالك، شرع من قبل شرع لنا. الأول نتأكد أنه شرع أصلا لمن قبلنا. طيب كيف نتأكد؟ لابد من صدق الناقل. صدق الناقل عندنا من؟ كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أمرنا الشارع ألا نكذبهم ولا نصدقهم فيما لم يبين الشارع صدقهم أو كذبهم، وإلا فإذا بين الشارع فقبولنا لبيانه بالتصديق أو بالتكذيب. هذه واحد. اثنين، أن الله عز وجل في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فده إيه ده؟ ده ليس بفاسق، ده كافر. فهذا ما أتى، فهذا ما يتبين. ولهذا عندنا الأخبار إما أن تصدر من مؤمن فهذا يصدق، من مؤمن سالم من الطعن فيه فهذا نصدقه، وإما من كافر فهذا لا نصدقه، وإما من فاسق فنتوقف فيه نتبين. فالمخبر إما أن يكون صادقا مؤمنا صادقا فيقبل خبر، أو كاذب على التفصيل طبعا في الشهادة وكذا، على التفصيل في الشهادة شهادة رجلين أو أربعة أو كذا، وإما كاذب كافر فهذا يرد خبر، وإما إيه فاسق فهذا الذي يتوقف فيه. المقدمة الثانية، ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك. فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه عن من موافقته، استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته. ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. ثم ذلك بشرط أن يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه، أو ثبت أصل شرعه في ديننا. قد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه، مثل فداء من نظر أن يذبح ولده، من نظر يذبح ولده بشاه، ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم ونحو ذلك، وليس الكلام فيه. المقدمة الثانية يقول ألا يكون في إذا ثبت إن هذا شرع من قبلنا، ثبت فعلا، فإننا والثبوت بكتاب والسنة، فهناك مقدمة ثانية، هل بعد ثبوت أنه شرع لمن قبلنا هل هناك متعلق خاص بقى من شرعنا بهذا بالموافقة أو الرد؟ إن أمرنا الشرع برد هذا نرد ولا ما نرده؟ وإذا أمرنا بالقبول نقبله، فالتوحيد نقبله، لأن الشرع أمرنا بقبول توحيد الأنبياء والمرسلين. أما مثلا حكم خاص كالتماثيل التي كانت على عهد سليمان، كالسجود الذي كان على عهد يوسف في التحية، فهذا الشارع قد نهى عنه، لا نقول هذا شرع من قبلنا شرعنا مطلقا، وإنما هل ورد متعلق خاص من شرعنا؟ نعم. وعليه فإن أمر شرعي باتباع الشرع السابق في هذا فإنني أستجيب لشرعي فيكون هذا من شرعي، صرت أنا متعبد الآن بإيه؟ بشرعي، لأنه ما انتقل عبادة لي إلا بالشرع بأمر الشرع لي، أو في النهي فيكون محرما. قال وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل استخباره اليهود، وكانت قريش تصومه، يعني كانت قريش تصوم هذا اليوم، وثبت أن النبي كان يصومه قبل لجوئه إلى المدينة فسألهم عن ذلك. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صام ومن شاء تركه. وفي رواية وكان يوم تستر فيه الكعبة، يوم عاشوراء عند قريش كانت أيضا يعني تعظمه، وكان هذا اليوم يسترون فيه الكعبة. وأخرجه من حديث هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء أو ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء ترك، يعني ترك فرضيته وبقي استحبابه. وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال صلى الله عليه وسلم أو افترض رمضان قال إن عاشوراء يوم من أيام الله من شاء صام ومن شاء ترك. فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب فيكون القول فنحن أحق موسى منكم توكيدا لصومه وبيانا لليهود أن الذي يفعلون من موافقة موسى نحن أيضا نفعله، فنكون أولى بموسى منكم. واخد بالك؟ يعني النبي لم ينشئ صيام عاشوراء لما سأل اليهود عن ذلك فلما أخبروه صامه، بل النبي يصوم عاشوراء في الجاهلية في قريش قبل مقدمه، وقريش كانت تصوم، وكان هذا اليوم يعظمون فيه الكعبة فيسترونها في هذا اليوم. فما الجديد إذن؟ الجديد أن النبي لما سأل اليهود لماذا تصومون هذا اليوم، سأل عن العلة، قالوا هذا يوم نجى الله في موسى وقومه وأغرق فيه فرعون القوم، قال نحن أولى بموسى منكم. فهنا انضاف إلى صيامه الأول، هناك انضافت علة علة أخرى، ألا وهي التوكيد على أنه نحن أولى بموسى منكم فيما كان طاعة، فلما صام موسى طاعة الله عز وجل وأنتم تصومون اتباعا لموسى فنحن أولى بموسى نحن أولى بموسى منكم، لأنكم وإن صمتم هذا اليوم اتباعا لموسى تخالفون شرعته كلها من توحيد وغيره، أما نحن فإننا نصوم هذا اليوم تأكيدا على أن شرعة على أن دين الأنبياء واحد، ونحن أولى بموسى منكم نتابعه في توحيده لله عز وجل فيما كان من توحيد واختلفت الشريعة، فنحن أولى بموسى منكم، نحن أتباع موسى على الحقيقة لأننا أمرنا باتباعه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فيما لم يرد طبعا من شرع خاص يحصل به المخالفة. فإذا ليس صيام عاشوراء اتباعا لأهل الكتاب، بل هو يوم كان النبي يصومه قبل هجرته إلى المدينة. قال ثم الجواب عن هذا وعن قولي كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه، أحدها أن هذا كان متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب. يعني شيخ الإسلام عايز يقول إن إحنا لم نؤمر بمتابعة أهل الكتاب. هتقول النبي صام عاشوراء متابعة أهل الكتاب؟ نقول لا، هذا يوم كان يصوم أصلا. هتقول النبي كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؟ هنقول لك بأن هذا كان ثم نسخ بالنهي عن موافقة أهل الكتاب فيما هم عليه. وفي متن الحديث أنه سدر شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعد، ولهذا صار الفرق يعني الرأس يعني شعار المسلمين. يبقى دل على الايه؟ نسخ الأمر. وكان من الشروط على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم. ليه؟ طالما شرط على أهل الذمة أنهم لا يفرقون رؤوسهم، يبقى لأن هذا ميزة المسلمين، صار علامة على المسلمين، صار شعارا للمسلمين. بعدما كان النبي وإيه؟ بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره موافقة لأهل الكتاب، نسخ هذا الأمر. وهذا كما أن الله شرع لهم في أول أمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب، ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة، وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير، وأخبره أن ولكل وجهة هو موليها، كذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا، فالشعار من جملة الشرعة. والذي يبقى موافقة الكتاب كانت أولا، هذا كان في الأول. والذي يوضح ذلك أن هذا يوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن أحق بموسى منكم قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول وكان يعجبه من فقد الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وهو الذي روى قوله نحن أحق بموسى منكم أشد الصحابة أمرا بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء، وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يبقى النبي أيضا صلى الله عليه وسلم قبيل موته أمر بمخالفة مين؟ اليهود في الصيام. فدل هذا على أن أصل المخالفة حتى لو تابعوا فيه نبيا من الأنبياء أصل المخالفة موجود. يبقى مسألة كان يعجبه موافقة أهل الكتاب كان ثم بعد ذلك عمد النبي إلى مخالفة أهل الكتاب. وروى أيضا مسلم في الصحيح عن الحاكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد الرداء في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا أصبح يوم التاسع دل على صيام إيه؟ تسعاء. قال هكذا كان محمد يصوم؟ قال نعم. طبعا هذا يشكل لأن النبي ما صام التاسع، النبي ما صام التاسع صلى الله عليه وسلم، لكن لعله يقصد كان يصوم يعني أمر بصيامه. قال نعم. وروى مسلم عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قبل أصومن التاسع يعني يوم عاشوراء. ومعنى قبل ابن عباس صوم التاسع يعني والعاشر، هكذا ثبت عنه. وعلله بمخالفة اليهود، قال سعيد بن منصور وساق بسند عن ابن عباس صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وروينا في فوائد داود بن عمرو عن اسماعيل بن علية قال ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول يوم عاشوراء يوم التاسع، فقال ابن أبي نجيح إنما قال ابن عباس أكره أن أصوم يوما فاردا ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما. يقول محشي لم أجد فوائد داود بن عمرو هذه كما لم أجد كلام ابن أبي نجاح في المصادر طلعت عليها. ويحقق ذلك مروة الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى سعيد في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبي عن جد ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء خليف فيه اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده. وطبعا الحديث هذا ضعيف. ورواه أحمد ورفضه صوم يوما قبله أو يوما أو بعده يوما صوم قبله يوما أو بعده يوما. ولهذا نص أحمد على مثل ما روى ابن عباس وأفتى به فقال في رواية الأثرم أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر. حديث ابن عباس صوم التاسع والعاشر. قال حرب سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال يصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وأبي الحارث من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول هذا يعني إذا أشكل في الهلال أو الرؤية يصوم التاسع والعاشر والحد عشر بحيث يكون إيه حقق صيام عاشوراء على اليقين. وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر وإن اقتصر على العاشر لم يكره. ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا والسنة لمن أراد صوم عاشوراء. واتبع في ذلك حديث ابن عباس وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. وما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدد الهجرة ثم نسخ ذلك أن اليهود إذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيره. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمن ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرع الله من خلافة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول أمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. عرفتم بقى ليه السبب؟ نعم في أول الأمر أمرنا بالموافقة للضعف ثم بعد ذلك إيه؟ لما على الإسلام وظهر كان في المخالفة قصدا. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعة المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في ذلك. يعني أصل الموافقة والمخالفة إنما روعي فيها اختلاف الزمان والمكان. لكن هذا إذا لم يستطع الإنسان الهجرة بين أظهرهم وأنه يضطر إلى مثل هذا حتى ولو كان إيه أن يضطر مثل هذا إلى مثل هذا وإلا لحقه ضرر بالغ. لكن إن كان يستطيع الهجرة وجبت عليه الهجرة لأن الأصل الهجرة إلا إذا كان يستطيع إظهار شعائر دينه ولا يخشى على دينه شهوة ولا شبهة. نعم أو كان قد ذهب بأمر ولي أمر المسلمين ليتجسس عليهم فكان لابد أن يفعل هذا من أجل الإيه؟ من أجل التجسس فيكون هذا لمصلحة المسلمين بأمر الإيه؟ بأمر الإمام. نعم الوجه الثاني طبعا يقول من دعوتهم إلى الدين وفي ذلك مصادر من دعوتهم إلى الدين مش يتحلى بزيهم الظاهر لعدم استطاعته أن يظهر الزي الإسلامي حتى، ثم لا يدعوهم. يعني إن كان في حال هو لا يقوى على التميز بالزي، فمن باب أولى لا يقوى على الدعوة إلى الدين. إذا كان هو يخفي زيها أصلا، كيف يظهر دينه بعد ذلك؟ هذا صعب جدا. لكن لو افترضنا أنه في حال يكون كذلك، أنه يدعو إلى الدين الصحيح وإلى الكتاب والسنة مع فعل هذه، أن نشاركه في هذا الـ يعني الزي أو الهدي الظاهر، فهذا تكون رخصة. ليه؟ لأن المخالفة والموافقة على حسب القوة والإيه والضعف. الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم، يعني أن مسألة الموافقة لهم لم تنسخ لو فرضنا، لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه. فأما نحن فيجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم لا من أقواله. يبقى لو قلنا حتى أن ما فيش أمر بالمخالفة، أن بقي الأمر بالموافقة، فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم حقه من إيه؟ من باطله، يعني مأمول الجانب، لأنه ينزل عليه وحي. أما نحن فنختلف، فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم لا من أقوالهم ولا من أفعالهم، بإجماع المسلمين المعلوم بالإضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زمننا لكان قد خرج عن دين الأمة. لو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زمننا وأن هذا دين، مش مثلا يكون عندي شبهة على اعتبار النبي كان يحب موافقة الكتاب فقال بناء على هذه الشبهة، طبعا لو بناء على هذه الشبهة ما يخرجش. لكن لو لم يكن عند شبهة وراء هذا حكما، فيكون بذلك خارجا عن دين الأمة. الثالث، أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفته وأمرنا نحن نتبع هديه وهدي أصحاب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والكلام إنما هو في أن منهيون عن تشبه بهم فيما لم يكن عليه سلف الأمة، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإننا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أبد. هنا مسألتين في السطرين الأخيرين دول، مسألتين. المسألة الأولى أن المسلم لا يترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، لقاعدة خالف المشركين وفروا اللحى، طيب وحفوا الشوارب، طب لو هؤلاء وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، ها؟ نقول نخالف إذن؟ لا، لأننا مأمورون بذلك. يبقى دي قاعدة مهمة جدا، لو وافقونا فيما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فإننا لا نترك ما أمرنا الله لكونهم يفعلون ذلك. طيب اثنين، أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه، يعني كانوا هم عليه، إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أبد. هم على شيء فأمرنا بما يكون موافقا لما هم عليه، فلا يطرق الإسلام الأمر هكذا على ما كان عليه هؤلاء تماما، وإنما لابد فيه من نوع مغايرة يقع بها التميز. ولهذا قال النبي لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن، يبقى حصل نوع إيه؟ مغايرة. حصل نوع مغايرة. هاتان قاعدتان عظيمتان، أننا لا نترك ما نحن عليه لأجل موافقتهم، اثنين أننا إيه؟ أننا لو تمحصنا الشرع وجدنا أن كل ما وافق عليه أهل الكتاب في هذا فإنه فيه نوع تميز تختلف به شرعتنا عمن كان قبلنا. فصل ما بين الصيامين وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر. نعم. المهم نعم الفقرة دي نعم فيها ايه؟ على شو مخالف ازاي؟ مع مين؟ في المسلمين ولا في الكافرين؟ بيننا يعني بيحلق الحق عشان احنا ولا ايه؟ وبيتكلم عشان احنا على المسلمين ولا بيتكلم فيه؟ دار حرب، ودار حرب وكفر. هو هيحلق لحيته ليه وانا بضره؟ فهذا ليس فيه كلام شيخ الاسلام. شيخ الاسلام يتضرر في دار الحرب، وده في دار اسلام. ادي واحد. الامر الثاني انه تضرر بالحلق ولم اتضرر انا باللحية، صار الحلق هو التضرر، صار الحلق هو التضرر. وإن زعم هذا هذا شرع عندهم فأولوه، شرع عند هؤلاء فأولوه، وإلا معروف إن الملتحي واضح الهوية، ولا هذا أهم حاجة يعرف أنك أنت إيه على منهج معين. أما الحليق، من الذي ضيق على الحليق ولا الملتحي؟ من الذي ضيق عليهم؟ الإخوان ولا السلفيون؟ من الذين كانوا يدعون في المجتمع؟ قنوات ومساجد، أصحاب اللحى. من الذين اطمأنوا إليه حتى ظنوهم المجتمع أنهم عملاء من كثرة اطمئنان الدولة لهم وفتح بعض المجالات؟ أصحاب اللحى زمان طبعا، لكن دلوقتي يبقى طبعا الله أعلم ما يعملوا في المهم. يبقى إذن هذا شيء يخالف هذا الأمر. طيب الأمر الأخير، كانوا يحرقونها لمصلحة الدعوة، الآن هم الدولة، فهل رأيت واحدا أطلق لحيته؟ فده إيه أصلا؟ ده شرع هم أمروا فيه من قبل مرشدين بالمخالفة لما عليه المسلمون. ولهذا عيب ان تبقى انت قدامهم كده، الا انت اللي انفك كده، انت ملتحي ليه؟ وانت اختي النقاب مش واجب، مين اللي قالك تنتقد؟ اذا جلسوا مجلس مسألة اللحية والنقاب دي عندهم اساس، ولهذا هم من زمان اصلا حاطين على الجدر ايه؟ الحجاب قبل الحساب. لكن اي حجاب؟ ما ترك لك كده يعني الامر، يعني من جيب المرأة مثلا من الظهرية مصور حجاب كده من الظهر؟ لا، ده جيبها من الأمام، أنفها ظاهر وبقها ظاهر وفمها ظاهر، عشان لك هو ده الحجاب اللي قبل الحساب، ده الحجاب اللي قبل الحساب اللي هو الايه؟ اللي هو كشف الوجه. ما يجيبش الصورة من الخلف مثلا، لا يجيبها من الأمام أو من الجنب، عشان لك هذا هو الايه؟ الحجاب قبل الحساب. هذا دين عندهم لا يختلف. أما مسألة التضرر هذا نعم يرخص لك، هذا إنسان سيتضرر زي أكل الميتة يتضرر، هلك في دنياه سيؤدي به إلى القتل، هذا إكراه، هذا يشبه الإكراه، لكن لا تدعي أنت اضطرارا. وثانيا قعدت الاضطرار، والاضطرار الذي ليس هناك مجال آخر، يعني لو هناك مجال آخر ما يصلح مشابهتهم في ذلك. واحد وقع في بين هؤلاء، إما أن إن علموا أنه مسلم سيقتلونه، يعمل إيه؟ يعمل إيه إذا علم أنه مسلم سيقتلونه؟ يوم يشابههم في هديهم الظاهر من أجل أن ينقذ نفسه. وهؤلاء الذين يقيمون بينها بين أظهرهم وعندهم قدرة على الهجرة لا يجوز لهم وفقدهم في هذه الظاهر. لهذا شرط العلماء في الإقامة بين أظهرهم إظهار الدين، ليس إقامة الدين بينك وبين نفسك، تقيم الدين بينك وبين نفسك تصلي وكذا، لا، لهذا لا يكفي فقط إظهار الدين، ومن أظهار الدين الإظهار الظاهر. إذا كنت أنا أقيم عندهم ولا ملتحي ولا مقصر جلابيتي وزوجته منتقبة وكذا، هذا، وإلا إذا لم أتمكن من هذا وجبت الهجرة تبعجت، يبقى ده نوع تاني بقى، يبقى هذا هو الاضطرار. فقفوا مع كلمة اضطرار، شيخ سامي يبين الصورة في حال الاضطرار. الاضطرار يعني إيه؟ يعني بشرطه الاضطرار أن يكون ملجئا، الاضطرار ألا يكون هناك طريق آخر إلا هذا الطريق، ما في طريق آخر إلا هذا الإيه؟ الطريق. الاضطرار في دار الحرب والكفر، يبقى ليس على إطلاقه. ما يجيش كل واحد يدعي اضطرارا ويقول لك بس شيخ الإسلام قال كذا، يبقى إذن إحنا برضو نفس المسألة، إحنا مضطرين ندخل باب الديمقراطية عشان إيه نبقى كذا زيهم، إحنا مضطرين. إيه اللي اضطرك؟ لإقامة الدين، لأنه قيمة الدين إلى بهذا، من الذي قال لك بأن هذا أصلا وسيلة مسألة إقامة الدين؟ دي واحد. اثنين، من الذي قال بأن هذا هو طريق الوحيد لو أنت اعتبرته طريقا؟ إنما إقامة الدين بمنهاج الأنبياء، يبقى في طريق آخر غير هذا الطريق الذي زعمته وأنت. فإذا كان طريق آخر وجب عليك التزامه، زي الميتة، أنا لم أجد طعاما، لا أملك طعاما أكله، ولكن هناك طعاما لرجل آخر، هل أكل ميتة ولا أخذ طعام الرجل آخر؟ أخذ طعام الرجل الآخر. يبقى لابد أن يكون هناك أن يكون هناك إلا هذا الإيه؟ الأمر الذي سترتكبه اضطرارا. أما إذا كان هناك باب آخر يبقى هنا يجب عليك الباب الآخر. يعني امرأة ستخرج من بيتها بالنقاب، إذا خرجت تضررت، هل تخرج بغير النقاب؟ نقول اجلسي في بيتك، هذا باب آخر. من اللي اضطرك؟ هذا باب آخر، اجلسي في بيتك. إذا ما سمح لك الخروج بحجابك الشرعي اجلسي في البيت. نعم. ماذا يقول؟ يقول شيخ الأربعين هذه الجملة ينبغي أن نتأمل، أن نتأمل. الشيخ رحمه الله يريد أن مخالفة الكفار إذا كان المسلمون أعزة يلزمون الكفار بمخالفتهم أو يلزمون الكفار بمخالفتهم، أو هم يتميزون عنهم ولا يهمهم أمرهم، أما إذا كانوا ضعفاء فلا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في هذه الظاهر. يعني مثلا إذا كنت في دار كفر ولبست مثل اللباسين مما ليس حراما بعينه كالحرير وما أشبه فلا حرج عليك، لأن المشابهة هنا من أجل الضعف وعدم المقارنة. بل يقول الشيخ إنه يجب علينا أن نشاركه في هذا الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة أو دعوة إلى الإسلام. ومن ذلك يقول لو أن المسلم بدار حرب أو بدار كفر غير حرب لم يكن مأمورا كذا، هل نقول إن هذا يسري إلى فعل ما يحرم كالمرأة مثلا في بلد الكفر؟ هل نقول إنه يجوز أن تكشف وجهها لأنه يلحق ضرر الأذى، أم نقول إن هذه معصية ولا يجوز الإنسان أن يداهن فيها؟ هي محل نظر في الواقع، ينظر هل المسلمون أقوياء في هذا البلد مثلا، وهل ما يعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يقال كل إنسان يعمل على شاكلته؟ فهنا نقول لا ضر عليها في أن تحتجب من في شرعتهم هم حرية كل شيء، لكن إذا كان الأمر بالعكس، لأن البلاد تختلف الآن، البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بالأمر، تأتي المرأة تلبس أي شيء لا يهم، لو تستر كل شيء لا يهمهم، وفي بلاد أخرى بالعكس يعاملونها معاملة شديدة، وربما يرمون بالنعال، وربما يجتمع عليها أهل الصحف والمجلات من أجل أن يصوروها. على كل حال هذه القطعة من الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأمله لينظر ما يقع في كثير من المسلمين من الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية. المسلمون فيها مضطهدون ولا بد لهم من البقاء، ولا يعني ذلك من يتمكن من أن يرجع إلى بلده ويعيش فيه، ولا 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 يعنى بذلك أو لا يعني شخصا بذلك من يتمكن أن يرجع هو قادر على الهجرة. هذا نقول له عد إلى بلدك وعيش فيها عيشة حميدة، لكن يوجد أناس لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلادهم ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظرا للقوانين المعروفة بين الدول. على كل حال فيها مشكلة، يعني إذا كانت على الهجرة نقول إيه لا. الأمر الثاني وده اللي نبي عايش في الإسلام أصلا وده يعتبر بيت القصيد واللي هو علل به الكلام دوت، قال إيه؟ قال إيه يا أخواني خلي بالكم، قال فأما في دار الإسلام وهجرة عز الله في يدينا وجعل على الكثير بها الصغار والجزية ففيها شرعة مخالفة، وإذا انتبه بقى وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في ذلك. أصل تشريع الموافقة والمخالفة تابع في فيه مراعاة ذلك، فالنبي طارة صلى الله عليه وسلم أمر بموافقتين وطارة أمر بمخالفتين. إذن التشريع رجع لإيه؟ أصل التشريع رجع لإيه؟ لاختلاف الزمان والمكان. فلو كان في زمان في مكان يقتضي هذا فما خالفت أنا الشريعة، أنا لم أرتكب منهيا أصلا. كالجهاد مثلا شرعية وجوبه بحسب اختلاف الزمان والمكان، زمان الضعف غير زمان القوة. وعليه فإن جهدت أنا في هذا الموضع لتعين الجهاد علي في هذا الموضع فلا يخالف أنني أترك الجهاد في موضع آخر لعدم تعين. انتبهتم يا إخواني؟ يقول الشيخ إذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا، إن أصلا شرعية المخالفة والموافقة باعتبار واختلاف الزمان والمكان. وعليه لو أنا وافقت في الهدي الظاهر في وقت من الأوقات عند ضعف عند عجز عن الهجرة عند عدم البديل في ذلك فأكون موافقا للشرع ولا مخالفا؟ أكون موافقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا ملحظ في غاية الأهمية، أنه أصلا أنا موافق للشرع الذي شرع لي إيه؟ الذي شرع لي حالا وحالا، شرع لي حالا وحالا. فإذا أضفت إلى ذلك أن شيخ الإسلام يقول في دار حرب ودار كفر لما يلحق عليه من الضرر، ومعروف أن الضرر هذا ما هو الضرر؟ أن الإنسان يضر في بدنه، مش مسألة حاجة يعني يحصل تضييق، لا ضرر، يتضرر، يتضرر بسجن، يتضرر بنفي، يتضرر بقتل، مش مثلا حاجة فيكون الضرر أنه زوجته مش هتشتغل وبالتالي هيقل الراتب أو هينتقل من عمل إلى عمل فيقل الراتب، لا دي مش ضرر، يتضرر. والتضرر يعني بقاعدة المعروف، بقاعدة المعروف. إيه القاعدة المعروفة؟ أن يكون الاضطرار ملجئا، أن يكون هناك طريق آخر غير غير هذا، أن يكون هناك طريق آخر غير هذا. إنما إذا كان هناك طريق آخر غير هذا زي الهجرة زي البقاء في البيت فإن ذلك يتعين عليه. نعم نعم أيوة من الإمام نفسه. إذا رأى الإمام ذلك، إذا رأى الإمام أنه يعمل هذا لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لكعب بن أشرف شيئا من هذا، كعب بن أشرف عشان أقصد محمد المسلمة عشان يقتل كعب بن أشرف، رخص له النبي في شيء من هذا. إذا رأى الـ 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 الإمام هذا نعم لا بأس. نعم نعم دي باب تاني، هنتكلم عن باب الاضطرار هنا. هل الاضطرار ده يجعلني اوافق بهدي الظاهر ام لا؟ انما الحاله اللي انت بتقولها ده من غير اضطرار ولا شيء. واحد قال ان احنا نشاركهم في الهدي الظاهر ده مستحب. لكن هنتكلم هل الاضطرار يعتبر هنا وهل يجوز بقى. وخلي بالكم ده ايه، يعني شيخ الاسلام كلامه واضح في الاضطرار، وكلامه واضح في ان الاضطرار بيختلف حسب لانه اصل التشريع حسب الزمان والمكان. ده باب غير باب ايه بقى؟ غير باب ان انا اخترع اضطرارا، غير باب ان انا اخترع اضطرارا. لان ما من احد يرتكب معصيه الا وتجد له ايه؟ عله. الوقت اللي بيشرب خمر اهو، وتيجي تنصحه بيقول لك ايه؟ والله يا عم الشيخ انا عارف انه حرام ولكن عايز انسى، انا عندي مشاكل ربنا يعافيك منها، ربنا يعافيك، انا عايز انسى، انا مضطر، زوجته تركته، اولاده عقوه، فجعل نفسه اضطرار. المراه الراقصه بتقولك عشان احسن من ان امد ايدي للناس، مش لا يعني امد ايدي للناس اعملني واكل مع عرق من عرقي ومن تعب يدي وكد يدي، ولا امد ايدي للناس؟ وبعدين دي رسالة. فمن الذي لا يبرر حاجته لهذا؟ من الذي لا يبرر حاجته لهذا؟ لكن يبقى أن هذا معتبر أو غير معتبر. أما معروف عند الاضطرار يا أخواني وعند الإكراه يجوز في هذا الحال ما لا يجوز في إيه؟ في غيره. إنما بقى أقول مصلحة الدعوة ومش مصلحة الدعوة وأفعل كل شيء أو كذا، هل الدعوة ليس لها إلى هذا السبيل؟ هل فعلا هو من مصلحة الدعوة؟ هل مصلحة الدعوة أن أنا أعمل بالديمقراطية، أعمل بخلاف الإسلام، أعمل بخلاف الإسلام ثم أعود بعد ذلك أدعو إلى الإسلام؟ هل هذا من مصلحة الدعوة؟ هل هذا من مصلحة الدعوة؟ أنني أخالف الشريعة من أجل الشريعة، هل هذا من مصلحة؟ كيف يستقيم لي بعد ذلك نصح الأمة في موافق الشريعة؟ سوف يقولون لي إنك داعية كذاب، كنت تقول حلال والآن تقول إيه؟ والآن تقول حرام، فأنت داعية كذاب، لا نقبل منك صرفا ولا عدلا. ولهذا قال شعيب عليه السلام إيه؟ لما قالوا أصرتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمرنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم رأيت من كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه. ولهذا طالع منهج جميع الأنبياء تجد الوضوح في الرسالة والوضوح في البيان والوضوح في البلاغ. أنا لو حصل أن وافقت اضطرارا علموا أنني مضطر، أجبروني، المجتمع هيبص لي يقول لي أنت حلقوا لك لحيتك، وانا بتكلم في اللحيه وجوب اللحيه مفيش حد يقول انت مخالف. ليه؟ عرفوا ان هم اللي حلقوا لي اللحيه، عرفوا. لكن اما اجي اقول بقى انا حلقت اللحيه، او ما اجي اقول انه يا اخواني اللحيه اصلا سنه وليست واجبه ودرتونا حلق اللحيه فانا كذا وكذا وكذا الى اخره، واجعل بالديمقراطيه يا جماعه الديمقراطيه ليست حراما، الديمقراطيه ديت ان كانت بطريقه انشاء مصريه وبطريقه ان كذا فيها الشورى. خلي بالك زي ما قلت لك كده بالظبط، انتقل من اكل الميته عند الاضطرار الى فتح مطاعم ايه؟ لاكل الميته. انتقلوا لحلق اللحيه من اجل الاضطرار الى فتح صالونات حلق اللحيه للاضطرار. انتقلوا من العمل او او او, أو ايه؟ او او او, أو التحاكم اضطرارا الى الديمقراطيه الى تشريع الديمقراطيه، وسبقوا القانونيين وسبقوا التشريعيين، هو حد يقدر يقعد معاهم؟ ما حدش يقدر يقعد معاه، ده كله ساب اللي ايه؟ المحل. سبقوا هؤلاء الى ايه؟ الى ذلك. فده مش داخل في قاعدتنا، فلا تاتي انت بعباره محتمله لتقيم منهجا باطلا. انتبه، هذا أمر لا بد منه. أنت ما الذي أمرك؟ ما الذي أبقاك بين أظهرهم؟ ليه تبقى بين أظهرهم؟ لماذا لا تهاجر؟ إنما أعذر الله عز وجل إلى المستضعفين. هل أنت مستضعف أو مستضعف؟ طيب نيجي، هل في وسيلة تانية غير أنك أنت توفق بلاد الظاهر؟ في وسيلة تانية؟ أنا أنتقل من عمل إلى عمل، أجلس في البيت أفعل كذا، يبقى عليك به. طيب ما في إلا هذه الوسيلة. طيب هل يلحقك ضرر ولا مسألة تفوت مصلحة؟ لا تفوت مصلحة، يبقى برضو ما فيش. طيب يلحق ضرر، طيب الضرر ده إيه؟ يتحمل أو لا يتحمل؟ لا لا يتحمل. شوف دي درجات حتى تصل إلى مسألة أن توفق الهدي الإيه الظاهر، يعني تبقى زي محمد بن سلمة الذي قتل كعب بن الأشرف ولم يتسنى له ذلك إلا بهذه الحيلة، حتى إيه يحصل بذلك نصرة للإسلام، نصرة للإسلام. تجسس كذا، الحرب خدعة، ومن الخدعة أن تخدعهم بالموافقة في الهدي الظاهر. يبقى أنت أطمرت الآن، فعلت مأمورا ولا ارتكبت منهيا؟ فعملت مأمورا، لأن الأمر قد يكون الشيء قد يكون مأمور به ومنهي عنه، مأمور به في حال ومنهي عنه في حال، وكلا الأمرين امتثال للأمر. فالسجود تحية من الملائكة لآدم مأمور به، وفي شرعتنا منهي عنه. السجود نفسه طارة يكون مأمورا به وبه طرد إبليس، وطارة يكون منهي عنه، وكلا الأمرين مأمور به بامتثال الشرع. الميتة منهي عنها مأمور به، منهي عنها في حال عدم الاضطرار، مأمور بها. فإن أكلتها وأنت غير مضطر آسف، وإن تركتها وأنت مضطر آسف. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا هذه مسائل في غاية الأهمية. فارتكاب المنهي عنه بأمر من الشارع لا يعد منهيا عنه، بل يكون مأمورا إيه؟ بل يكون مأمورا به. يقول ما معنى طلقة رجعية؟ طلقة رجعية يعني الطلقة الأولى والثانية، يطلقها داخل العدة، يطلقها داخل العدة. قال إن قلت لزوجتي أن تطلق وأنا ناوي أن أرجعها فما يترتب على ذلك؟ وعلى هناك الأخ ده دايما يبعث أسئلة خط مش عارف. إن قلت لزوجتي أن تطلق وأنا ناوي أن أرجعها فما يترتب على ذلك؟ يعني أنا أرجعها يعني مش فاهم. أنت طالق تبقى طالق خلاص، رجعتها في العدة رجعتها، ما رجعتها ما رجعتها. نعم، يبقى إن تجاوزت العدة فقد بانت بيننا صورة. إن أردت الزوجة الخلع ورفض الزوج فهل يتم الخلع أم يرجع الأمر للرجل؟ يرجع الأمر إلى القاضي، يبقى إيه القاضي إن كانت محقة في ذلك، يرجع الأمر إلى القاضي. يقول إذا حصل دماء في مصر وأصبح هناك خطر على كل أصحاب اللحى فليجوز لنا وشرنا حلق لحى؟ نسأل الله أن يأتي هذا يا أخي، لا تسأل الأمر قبل وقوعه، نسأل الله عز وجل أن يأتي. أملوا خيرا يا أخوان، أملوا خير، أتفكروناش بهذه الأشياء. سئل أحد العلماء عن عدم تركيل اللحية وهو يقول بوجوب تركيها ولكن لا يرى إطالتها، ويقول للمرأة التي سألته عن ذلك ويقول لها عليك أن تأخذي بعلمي ولا يعنيك عملي، ويقول على قدر إطالة اللحية على قدر قربك من السنة وهو ملتحن ولكن بقدر ظهورها. فهذا هذا لعاب، هذا لعاب يتلاعب بالدين، خذ علمي وما تاخذيش عملي، يعني وإنها سنة وعلى قدر إطالتها على قدر مش عارف إيه. إذا قال الله أنا آثم وعاصي وأسأل الله أن يغفر لي في يعني في هذا وأنا مضطر وأنا 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 إلى آخره، يعني يكون مرتكبا لمحرم وفقط. إنما أن يعني يتكلم في هذا وتفلسف المقصود بقوله لا يؤمنون أكثر بالله لهم مشركون؟ اللي هو الربوبية، فهم يؤمنون بالربوبية ولكنهم يشركون في الألوهية. هل يجوز أخذ خلو القدم في العقارات أو في الأرض؟ له أحوال عند العلماء. إذا كانت قد انتهت مدة الإيجار فليس لك أن تأخذ خلو الرجل هذا، إنما إذا كان داخل مدة الإيجار وسوف تترك المحلة لآخر على أن تأخذ مبلغا من المال لا بأس، لا بأس بهذا. متى يجوز التلفظ بالنية؟ وهل صيام لا يجوز التلفظ بالنية أبدا، لا في صلاة ولا في حج ولا في عمرة ولا في كذا. ومن قال من العلماء بأن النية في الحج والعمرة تظهر هذا ذكر، وإلا فالنية محلها القلب، هذا من الأذكار ذكر لبيك اللهم حجا، ما قال نويت أحج نويت أعتمر، إنما يقول لبيك اللهم حجا، هذا ذكر عند حصول النية في الباطن. ولهذا العلماء يقولون الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، مش لبيك اللهم لبيك. فلو نوى الدخول في النسك ولم يقل هذا صح حج. وهل صيام الفريضة والحج والعمرة مما يجب التلفظ في مبنية؟ أوضحنا الكلام. شيخنا جزاك الله خيرا
وإياك،
الذي أقيم عليه الحد في الدنيا وهو لم يتب منه ولم يعزم قل، والذي أقيم عليه الحد في الدنيا وهو لم يتب منه ولم يعزم قلبه على عدم الرجوع لهذا الذنب، هل يكون هذا الحد مكفرا عن ذنبه الذي بسببه أقيم عليه الحد؟ وهل المسألة فيها خلاف؟ فإن سمعت الشيخ صالح العبود يقول إن لم يتب منه لم يكن حد مكفرا لذنبه الذي أقيم عليه الحد في الدنيا وهو لم يتب منه، مش فاهم يعني لم يتب منه، يعني إذا تاب الإنسان أصلا من الذنب وعاد إليه فلا ينقض توبته الأولى، فإذا أقيم عليه الحد فالحدود كفارات، لكن إن قصدت أنه مع إقامة الحد يشتهيه ويقول سأعود وهو يعزم على العودة، نعم هذا الظاهر أنه لا يغفر له بذلك، ويكون الحد بالنسبة له قام مقام العقوبة، قام مقام العقوبة. نعم. وهذا ما أتصور، يعني هل مثلا يوجد واحد إن هو مع إقامة الحد يعني يقول أنا هفعل في نفسي، يعني يعزم على هذا وإن هو غير نادم على ما حصل وكذا؟ إن وجد هذا فالذي يظهر أنه لا تقبل، إنما أخذ العقوبة في الدنيا وهذا نفذ فيه العقوبة المشروعة، أما قبل التوبة فهذا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يقلع ولم يندم ولم يعزم على عدم العودة ولا كذا، هذا لا تقبل توبته، هذا لا تقبل توبته. لا، ما احنا بنفصل الآن، إذا قيم الحد مع حصول الندم وهذا نعم خلاص قطعا قطعا، لأن الحدود كفارات. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. نعم، إنما احنا نتكلم في صورة إيه؟ صورة أنت أقيم عليه الحد ومع ذلك هو عازم على العودة، غير نادم على ما مضى وغير ذلك، فهذه العقوبة إن أسقطت حده في الآخرة لكن تبقى التوبة من هذا الذنب من جهة الإثم وعدمه، فإن الإثم لا يرفع عنه مع عزمه على العودة وعدم ندمه على ما مضى. نعم. أما مسألة إنسان قد يتوب من الذنب، إذا تاب من ذنب هل يلزم أن يتوب من جميع الذنوب حتى تقبل التوبة؟ لا، لا يلزم على الصحيح. طيب، لو تاب من الذنب نفسه ثم عاد إليه هل تنقض توبته الأولى؟ برضو لا. نعم، إذا تاب توبة خالصة ثم عاد استغفر، الحديث اللي فيه أن الرجل أذنب ثم عاد ثم تاب ثم عاد إلى الذنب ثم تاب ثم عاد إلى الذنب ثم تاب، طالما أنه تاب توبة صحيحة بشروطها فإنها تقبل، ولو عاد إلى الذنب فأنا يؤخذ من جديد. لماذا لم يذكر الله لوطا كما ذكر كل الأنبياء بدعواتهم إلى التوحيد، ببداءتهم بدعوة إلى التوحيد، وذكر عنه نهي عن الفاحشة؟ أنت عايز تقول إنه ما دعاش إلى التوحيد، دعا إلى النهي عن الفاحشة بس؟ عايز تقول كده؟ ما هو من لازم عدم الذكر هذا إن ذاكن يكون كده إنه ما دعا إلى التوحيد. الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. لكن السياقات قد تختصر، قد تكون مختصرة، وقد تكون السياقات كاملة تامة. فلوط عليه السلام كسائر الأنبياء دعا إلى التوحيد أولا، كل نبي جاء دعا إلى التوحيد أولا، ثم بعد ذلك النهي عن معاصي قومه. إذ كيف أنا عن المعصية؟ من لو انتهى عنها ولم يأتي بالتوحيد لا يقبل ذلك منه. لو نهاهم لوط عليه السلام عن ذلك فانتهوا، أكانوا مسلمين بهذا؟ متى يكونون مسلمين؟ بالتوحيد. يبقى التوحيد أولا، يعني التوحيد أولا، ثم بعد ذلك إذا انتهوا قبل هذا منهم لأنهم على التوحيد. وإلا لو الإنسان ما فعل معاصي قط ولكن ما عنده التوحيد والإسلام ما قبل ذلك منه. ولو فعل كل الخيرات من غير إسلام ما قبل. وما منعهم نفقاتهم وما منعهم أن تقبلوا من توبتهم إلا أنهم كفروا بالله وبإيه وبرسوله. لكن لما كانت الفاحشة فاحشة عظيمة ما سبقهم بها أحد من العالمين كانت بارزة في لوط بالذات عليه السلام، لأنه يعني تطفيف الكيل الميزان اللي كذا هذا كله له سابق، أما هذه الفاحشة ما سبقهم أحد إليه، لهذا برزت. إنما يظهر التوحيد فيه اتقوا الله، يظهر التوحيد فيه في دعوة لوط لهم، لأنه يدعوهم بالنهي بأي صفة، بأي صفة ينهاهم عن هذه إلا بدعوة إلى التوحيد أولا، إلا بالإخبار برسالته ونبوته، القائمة على التوحيد والبلاغ عن رب العالمين سبحانه. نعم. كفروا إيه؟ بإيه؟ كفروا بالفحشة؟ جاهل، هذا اللي يقول جاهل، محمد سرور ولا محمد تعيس، جاهل بهذا، يقول أن كفروا بهذه ولم يكفروا بالتوحيد، ما دعوا التوحيد، هذا جاهل. هل الخلع مشكلة يا أخوانا؟ أن إبليس طبعا تعلمون أن إبليس ما يسكت، فيأتي زي بالضبط. تخيلوا مثلا جميع النصوص المحكمة في إبطال كل ما عليه غير المسلمين من تعلق بديانة يهودية ولا نصرانية ولا كذا، وإبطال الإسلام للتقرب مع هؤلاء، كل هذا يطرق في جانب، ويجي الواحد يستدل بالآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ليلبس على المسلمين بهذا، أو يجي يقول لك إن الأخوة لا تنتفي بمثل هذه الأشياء بدليل أن الله قال وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم إيه؟ هو إحنا بننهى عن لفظة الأخوة إن كانت أخوة نسب، أخوة رحم، ما ننهى عن ذلك، إنما المراد أخوة الإيه؟ الأخوة الإيمانية، الأخوة اللي بيدفع إليها الدين. إنما إحنا نكون رجل له أخ نصراني فيخطر، كما أخبرني عن أمه المشركة وعن أبيه المشرك وعن عمه المشرك، وأخبر عمر عن أخيه المشرك فوصفوا بهذا، إيه علاقة دي بدي؟ لكن هذا في واد وأنا في واد، أخي كيف أقول أخي؟ بأي صفة؟ بأي إطلاق؟ فمثل هذه التمسكات والأشياء إنما هي يعني التلبيس على دين الناس يعارضون بذلك المحكمات، يتركون المحكم ويلجؤون لا إلى المتشابه، إلى الباطل الذي إلى الذي لا يمكن حتى الاشتباه به. نعم، هذا كلها من التلاعب، دي كلها يعني إيه؟ يعني هو يريد أن يقولها بس يعني بيستحي لأنه صاحب لحية فيقول إخاء إنساني. هو حد اتطرق إلى الإخاء الإنساني؟ هو حد اتطرق؟ ما تقول أحكام الإسلام، ما تقول كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، دول إخواننا ودول إخواننا ودول إخواننا، وبعدين ترجع يعني تزنوه يقول لك إيه أنا أقصد الإخوة الإنسانية، هذا تنطع. حد قال لك إخوة إنسانية؟ وبعدين المعرض القائم هو إيه؟ تعرف لو أنها جائزة تحرم في هذا الموضع الذي يدعى الناس فيه للتقرب مع جميع الأديان وأن الجميع واحد وأنهم إخوته، يبقى هنا لا نأتي بالألفاظ المطلقة في بيان الحال الخاص، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا إيه راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مع أن راعنا جائز في أصله، لكن منعت هنا لماذا؟ للالتباس، للالتباس، ليس أنك بقى أنت الذي تخترع الالتباس. هل الخلع عدم الطلاق؟ بينا أنه ليس له كذلك. نعم، حينما يذكر المبتدع وبعض بدعيه من باب التنبيه على مسألة علمية، هل يقال رحمه الله أم لا يقال؟ لا، ما يقال رحمه الله. يقولون بالقياس والاضطرار على أكل الميت، فلا يلزم أن كل شيء لا بد فيه من النص، مثل الديمقراطية مسألة حديثة فنقيس على بقاعدة الاضطرار. الديمقراطية مسألة حديثة، الديمقراطية مسألة حديثة، طب يحلفوا كده، يحلفوا انها مسألة حديثة، يجوا يحلفون انها مسألة حديثة، الحكم بغير منزل الله مسألة حديثة، طب هم انفسهم كانوا يعتبرونها مسألة حديثة، وما كفروا بها ليه من قبل لما هي مسألة حديثة؟ لماذا كفروا بها لما انها مسألة حديثة؟ فقههم هذا هو الفقه الحادث، لأنهم سموا الأشياء بغير اسمها، ولو سموها باسمها لاصطرحنا، فإن الديمقراطية حكم بغير ما أنزل الله، فإن الديمقراطية مشابهة المشركين والكتاب، فإن الديمقراطية حكم جاهلي، إن سموها وأعطوها الأوصاف هذه عرفت أن المسألة ليست حادثة. بعض الناس يستدل بحديث شرار أئمتكم الذين تلعنهم ولعنونكم، فأثبت اللعن وهذا دل على جواز لعن الأئمة والتشهير بهم، وهذا ليس بالخروج، هل هذا صحيح؟ بعض الناس يستدل بهذا، بعض الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لعنوهم صلى الله عليه وسلم، ولا أخبر عن أن قوما يلعنون، فالإخبار غير الإنشاء، النبي قال يلعنون ولا قال يصبر عليهم؟ ألا إنهم من يقول لي عليه ولا فرغ شيء يد شعر من صدره فليقرأ ما يد من صدره ولا ينزعني يد من طاعة، تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ما قال تلعنونهم؟ ما الذي كان عليه الصحابة؟ أما قرأتم حديث أنس نهانا كبراؤنا عن إيه؟ من أصحاب الرسول عن إيه؟ أن شبه، يبقى النبي أخبر أنه سيأتي زمان تلعن الأئمة فيه الناس ويلعن الناس فيه الأئمة. سبحان الله، يا أخوانا والله لو قال أبو داود رحمه الله بعد حديث خولة في هذا أنها كفرت عنه من غير أن تستأمره، هل يفهم منه أنه لا يشترط النية في الكفارة وكيف هذا هي متعلقة بالذمة؟ لا، من غير أن تستأمره حال الإخراج، إنما هو قد أذن لها الإذن العام أو فوضها في السؤال أن تسأل رسول الله وأن تعمل بهذا. نعم، شخص يقول بأنه يعلم أن خروج الحاكم لا يجوز وخالف السنة، ولكنه يقول بأن الخوارج الذين خرجوا الحاكم من أهل السنة ولا يوجد لعنهم ليسوا من أهل السنة. ده أخ ما يعني بعيد عن السنة، ده محتاج يتعلم السنة الأول ثم يعرف بعد ذلك. يخالفون السنة بتعلق بالأشخاص، عندهم الأشخاص هم السنة، السنة بدل ما تحال على الخلال تحال على فلان، بدل ما تحال على شرح السنة تحال على فلان، أصبح عندهم السنة في واد والأشخاص في واد آخر. يقول ما حجة من رد على شبهة الجماعات الموجودة الآن يعني ليست هي التي عناها النبي بالفرق، لأنه ذكر لفظ الفرقة وهم جماعة، لفظ الفرقة وهم جماعة. سبق وان بينا إن الفرق والجماعة والطائف والحزب كلها واحد، وأن الاعتبار ليس بالألفاظ هذه في التفاوت، إنما الاعتبار بالمناهج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحد. قال من هي رسول؟ قال الجماعة. فجعل أهل السنة فرقة، لأنه قال وستفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة. قال من هي رسول؟ قال الجماعة، يعني التي تجتمع كتاب السنة وعلى ولاة الأمور. سماها طائفة لا تزال طائفة من أمتي. سماهم الله حزبا، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سماها نبي جماعة، هي الجماعة. فلا فرق باعتبار هذه المصطلحات، إنما الفرق باعتبار المناهج. فأيما فرقة أيما جماعة أيما حزب أيما طائفة اجتمعوا على خلاف السنة فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، أيا كانت. لكن هذا كلام الحركيين، كلام الحركيين الحزبيين، أرادوا أن يبرروا حزبهم فقالوا هناك فرق بين الفرقة والجماعة، فهذه جماعات دعوية هكذا يقولون، إنما الفرق مخالفة في الأصول. وهذا كلام باطل، لا فرق بين الفرقة والجماعة، دي واحد. اثنين أن هذه ليست جماعات دعوية تتفق كلها على المنهج الواحد، إنما كل قام على مضادة الآخر، والدعوة واحدة، فكيف تكون الدعوة 100 جماعة ويقيم على التضاد؟ فهي دعوية إلى حزبها وجماعتها، كما أن الفرق والجماعات التي في جسد أمة الإسلام منذ أن كانت وإلى الآن داعية إلى منهجها وعقيدتها، فهي جماعات دعوية لا إلى الإسلام بل إلى منهجها، وإن وافقت الإسلام في بعض. مسألة لم تخالف في أصول ولم تخالف في كذا، ما الأصول عندك؟ الأصول عند هؤلاء يا أخوان أنك تكفر بالرب مثلا، فالإيمان بوجود الرب، الإيمان بوجود الرسول، الإيمان بوجود القرآن، ده الأصول عندهم. لكن أصول عندهم مثلا مش مصدر لاستدلال الكتاب والسنة فهم سلف الأم، فإن هؤلاء عندهم كتاب وسنة بفهم شيخه كده خلافوا في الأصل أو وافقوا، لكن ما يعتبرون بهذه، مع أنهم كل جماعة ترجع إلى شيخهم وإلى إمامهم وإلى كتبهم وينبعثون عن طريقه. هذا الذي يحركهم، ما يحركهم النص. ولهذا إذا رأى شيخهم عدم العمل بالنص في هذا الموضع قالوا سمعنا وطعنا، وجوب العمل قالوا سمعنا وطعنا. يبقى صار مصدر الاستدلال عندهم كتاب وسنة بفهم شيخه، ومصدر الاستدلال عند الرسول في الجماعة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. مسألة أسماء وصفات أن يكونوا مفوضة أو يكونوا محرفة لا تفرق عنده. مسألة التهويل من توحيد الألوهية في الدعوة إلى التوحيد والتركيز على السياسة من عدمها، مسألة ليست عندهم من الأصول، محاربة العلم، فإن الأمة لا تحتاج إليه الآن، بل لابد من الحركة، ليس عندهم من الأصول. محاربة أهل السنة والجماعة وتقريب أهل البدع والأهواء، ليس عندهم من الأصول. فالذي عندهم من الأصول ما هو؟ زي ما قلت لك، وجود الرب، النبي، الرسول، القرآن. عشان كده هم نفسهم بيقولوا احنا، بعضهم يقول احنا ما فيش فرق، يعني نتقارب مع الشيعة، احنا لم نختلف مع الشيعة في الأصول، انما خلافونا مع الشيعة في الفروع. ليه؟ لأنهم يرون الأصول كما قلت لكم، إن دققت وإذا ما قالوها بلسان حالهم مقالين، فهم يقولون بلسان حالهم. هو الخلاف اللي مع الناس دي كلها إيه؟ ما هو في الأصول مش في الفروع يا أخواني، في الأصول. يعني أنت الآن لما تيجي على كل اللي في موجودين الآن من السلفيين الحزبيين والإخوان وغيرهم وتقول لهم اقرأوا من كتب السنة، هذه كتب السنة اقرأوا منها، أليس هذا وفهم السلف؟ فيعرضون عن ذلك أشد الإعراض ويحاربونك وينطلقون من عقولهم. أليس هذه مخالفة في الأصول؟ أليس هذا الأصل العظيم وهو فهم السلف الصالح رحمهم الله؟ طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.